آية وتفسير. آية وتفسير.
نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع سريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيان. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سعد الله صباحك وحياك الله في هذه الفقرة المتجددة دائما للحديث عن آيات الله البينات. نبدأ اليوم مع سورة المدثر من بدايتها وحتى الآية 15
إن شاء الله تعالى. أسعد الله صباحكم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله جل وعلا في هذا الصباح المبارك أن يوفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم، وأن يرزقهم حسن التوكل عليه والاعتماد عليه والإنابة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المدثر هي سورة مكية، عدد آياتها 56 آية، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، بل قد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أنها أول شيء نزل من القرآن، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عنه. ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو الآيات الخمس الأول من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل بعد ذلك سورة المدثر وغيرها. ولذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فهويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وغير ذلك. قد جمع بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها المدثر، أي الذي تدثر بكتابه وتغطى بها، كما جاء في نزول هذه الآية، حيث رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الملك جبريل عليه السلام قاعد على كرسي بين السماء والأرض، رجع إلى أهلي فقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه، فنزلت هذه الآيات الكريمات. قم فأنذر، أي شمر عن ساعد عن ساق العزم، وأنذر الناس. وربك فكبر، أي عظمه جل وعلا. وثيابك فطهر، أي نقي ثيابك وطهرها من الذنوب والإثم. قد جاء عن بعض السلف أن المراد بثيابك أي نفسك، وقال بعضهم أي عملك فأصلحه، وقال آخرون أي طهر نفسك من المعاصي. وهذه الآية تشمل هذا كله، ويدخل أيضا في ضمنها تطهير الثياب من النجس ومن الأنجاس المادية. والمؤمن كما أنه مطلوب منه أن يطهر قلبه ونفسه من المعاصي والذنوب والبدع والشرك والرياء، فمطلوب منه أيضا أن يطهر ثيابه وأن يغسلها بالماء من سائر النجاسات. ولذلك فإن من أبرز خصائص المسلمين أنهم يتطهرون من النجاسات الحسية والمعنوية، بقدر نصيب الإنسان من الإيمان تكون طهارته من هذه النجاسات. إذن هذه الآية تشمل طهارة القلب وتشمل طهارة الثياب. والرجز فاهجر أي الأصنام، اهجرها وابتعد عنها واترك المعصية أيضا. ثم قال جل وعلا ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، يعني لا تمنن على الناس، لا تعطيهم ترغب في الاستكثار من نعمة الله جل وعلا بأن يعطوك أكثر مما أعطيتهم. وإنما يجب على الإنسان أن يعطي لوجه الله جل وعلا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قال جل وعلا ولربك فاصبر، اجعل صبرك لوجه الله جل وعلا. وفائدة تقديم الاسم الكريم ولربك أن يكون الصبر خالصا لوجه الله، اصبر لله جل وعلا دون غيره. والصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبعض الناس قد يتجلد ويصبر حتى يثنى عليه وحتى يكون محمودا بين الناس، ولكن الآية تنبئنا أن يكون الصبر بالله جل وعلا ابتغاء ما عنده جل وعز. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. في هذا اليوم، ذلك اليوم، يوم عسير على الكافرين غير يسير. وهذا يفهم منه أنه يسير على المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذه الآيات قال جمع من المفسرين أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وسيأتي البيان ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. يقول الله جل وعلا ذرني يا محمد ومن خلقته وأخرجته من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد، ثم رزقته مالا ممدودا أي واسعا كثيرا، وجعلت له بنين شهودا يشهدون معه يغيبون يحضرون ولا يغيبون. وهذا من أعظم نعمة الله جل وعلا ومنته على خلقه أن يجعل له مالا عظيما ويجعل له بنين يشهدون معه، فإن هذا من متاع الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم قال سبحانه وتعالى ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك ثم يطمع أن أزيد. كلا، أي هذا الإنسان يطمع بعد كل هذه النعم أن أزيده. قال الله كلا ليس الأمر كما يظن. في هذه السورة وفي هذه الآيات التي تعرضنا لها من الفوائد، سعة سيما في مطلع هذه الصورة التي كانت على قول جمع من المفسرين فيها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل قائما حتى توفاه الله جل وعلا والتحق إلى الرفيق الأعلى. ولاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة، هذان الأمران صغيرة المبنى عظيمة المعنى، قم فأنذر، يدلان على المبادرة والسرعة والعجلة في الخير. وفي قوله جل وعلا في مطلع هذه السورة يا أيها المدثر قم فأنذر، بيان أنه حان وقت العمل، فاترك التواني والكسل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية قام بأمر الله جل وعلا 23 سنة حتى هدى الله جل وعلا على يديه هذه الأمة وأخرجها من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. ولم باعترافي ليس فقط حب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بل حتى المنصفين أعدائه والذين خالفوه ولم يؤمنوا به، لم يطرق هذه الأرض شريعة ولا منهج ولا دعوة ولا ملة كالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف التاريخ مصلح ولا داعية أعظم منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد قام بأمر ربه أعظم قيام، فهدى الله جل وعلا به هذه الأمة، هدى به العرب في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك انتقلت الدعوة إلى ما كان قريبا من جزيرة العرب، ولم يأتي على هذه الأمة عقود يسيرة من الزمن تعتبر في تاريخ الزمن ليست شيء، حتى وقفت جيوش الفاتحين على أسوار الصين شرقا وعلى ضفاف المحيط غربا، وقد دخل الإسلام قلوب العباد بالقرآن قبل أن يدخلوا بالسيف والجيوش. قد كانت البلاد تفتح بالقرآن كما قلنا قبل أن تفتح بالحرب والجهاد، كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا حين يسمعون كلام الله جل وعلا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم دكتور محمد بن سريع سريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيان على هذا البيان وعلى الحديث عن الآيات 15 الأولى من تفسير سورة المدثر. شكرا جزيلا لكم.
شكرا الله. جزاكم الله خيرا.
حياك الله.